في السنة أشياء كثيرة وكثيرة جدا، مما يمس السؤال مباشرة قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. هذه الرواية الصحيحة، وهناك رواية أخرى مفسرة لكنها من حيث الرواية في سندها ضعف، لكنها من حيث الدراية فهي صحيحة. بدل البطش هو اللمس، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا الحديث الصحيح، وهو مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، تضمن النوعين من التحريم اللذين ذكرتهما في أول هذا الجواب. تضمن التحريم لذاته وهو الزنا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وتضمن المحرم لغيره، وهي هذه المقدمات كما قال عليه السلام: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. ما حصل المحظور في كل هذه المقدمات، لكن النتيجة والغاية من هذه المقدمات لا يمكن عادة أن تقع إلا بتقدم كل هذه المقدمات أو شيء من بعضها، وإن كان ذلك قد يختلف من شخص إلى آخر من حيث السرعة والتباطؤ في تحقق أي وسيلة من هذه الوسائل. لكن الزنا الفاحشة الكبرى التي ذكرت في هذا الحديث لابد أن تبدأ بالنظرة، وكما جاء في حديث، وأنبه أيضا كعادتي في مثل هذه المسألة أن أرمي كما يقال عصفورين بحجر واحد، فأنبه أن هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه ضعيف إسناده، حتى لا تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه مقبولا، وهو النظرة سهم من سهام إبليس. فهذا المسلم حينما ينظر نظرة محرمة فهي محرمة لا لذاتها، لأنها لم تودي به إلى الزنا وإلى الفاحشة الكبرى، كما أن المنظور إليها لم تتأثر بهذه النظرة، بل ربما هي لم تشعر بها إطلاقا، فما حصل فيها أي أذى وأي ضرر. لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما ذكره عليه السلام فيما بعدها من الوسائل التي آخرها الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الزنا. فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة كما أكدت لكم في أول جواب لا شك ولا ريب فيها عند العلماء، أقول هذا لأنه يوجد هناك من المسائل الفقهية ما اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا إلى قولين وربما أحيانا إلى أكثر من ذلك. أما أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات لذاتها ومحرمات لغيرها، أي لأنها تؤذي إلى المحرم لذاتها، فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة. وكيف يتصور أن يقع في مثل هذا خلاف وقد سمعتم الآية سابقا وسمعتم هذا الحديث لاحقا؟ قلت أن هذا الحديث له علاقة قوية جدا بالسؤال، فأقول الآن: الرجل المسلم الذي اتخذ تلك السكرتيرة باختياره، هذا بلا شك هو شر ومعرض للفتنة أكثر من ذاك الموظف في دائرة ما فرض عليه أن يكون بجانبه أو على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته، فرض عليه أن يكون هناك موظفا. كل من الشخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة لارتكابه المحرم لغيره. فالآن الذي يتخذ سكرتيرة أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظفة. هذا بلا شك ولا ريب لابد أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. أولها النظرة التي هي سهم من سهام إبليس. وما أظن مسلما عاقلا يبرئ نفسه ويدعي لنفسه أنه لا ينظر هذه النظرة المحرمة، ذلك لأن الإنسان إنسان لم يكتب معصوما، بل سمعتم في هذا الحديث أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. يعني الرسول عليه السلام هذه المقدمات لابد أن يدرك ولو شيئا منها، أما الغاية والثمرة والنتيجة من هذه المقدمات فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فقد يدعي كثيرون وكثيرون جدا من إخواننا الطيبين أن الله عز وجل عصمه من الزنا، وهذا والحمد لله كثير، لكن لن يستطيع بشر إطلاقا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزعم وأن يقول أنا ما نظرت نظرة محرمة منذ بلغت سن التكليف، فضلا عن أن يقول ما استمعت إلى كلمة جميلة من امرأة حركت لي نفسي. فهذا الإنسان الذي وضع عنده سكرتيرة لا شك أن يقع في مثل هذه المقدمات المحرمة في نص الحديث صحيح. وأنا أقول هذا